بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالدرس اليوم سيكون عن جملة من الأسئلة اختير بعضها من أسئلة الدورة التي تقدمت، خاصة وأن كثيرا من طلبة العلم قد استشكلوا بعض المسائل المهمة، ولذلك سيكون هذا الدرس والدرس الذي يليه بإذن الله في مسائل الحج وما يتعلق بها، واختارها بعض الإخوة ورتبها على حسب الأبواب التي أخذناها في دورة المناسك، لعلها تكون بإذن الله مكملة لبعض المسائل التي سبق بيانها. وهناك أسئلة عامة قد نتعرض لبعض الأسئلة المتعلقة بالحج، ما تيسر من 20 سؤال كذا أو نحوها، ثم بعد ذلك تكون الأسئلة العامة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشد. وكنا سنبدأ بكتاب الطهارة، لكن المشكلة أن كتاب الطهارة نحن توقفنا في الحيض، وإذا أردنا أن نبدأ لابد أن نربط المسائل الماضية، ونحتاج إلى تقريبا درسين، ثم بعد ذلك نبدأ بالحيض ومسائل الحيض. وإن شاء الله اجتماعات الدورة عندي ظرف خاص، واجتماعات الهيئة إن شاء الله في آخر الشهر، فمن الصعوبة بمكان، ليس هناك إلا درسان، الدرس هذا والدرس القادم، ونضطر إلى إيقاف الدرس إلى بعد الاختبارات نظر لهذه الظروف. فمن الصعوبة أن نبدأ بكتاب الزاد وشرح كتاب الطهارة، ورأينا أن الأنسب أن نتعرض للأسئلة التي ذكرها الإخوان، ونسأل الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة. بسم الله.
بسم الله. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: إذا كان الشخص مستطيعا للحج وفرط في أدائه في سنة الوجوب، ثم حج في السنة التي تليها أو بعد ذلك بسنوات، هل يسقط عنه الإثم بمجرد أداء الفريضة؟ وهل حكم العمرة كذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحج والعمرة، هل هما واجبان على الفور أو على التراخي عند من يقول بوجوب العمرة؟ وأصح القولين أنهما واجبان على الفور، وبينا هذه المسألة في شرح الزاد، وبينا دليل الفورية وأنه هو الأصل في الأمر، أنه يقتضي الفور حتى يدل الدليل على التراخي. وإذا ثبت أنه على الفور، فإن كل من توفرت فيه شروط الوجوب وقصر وفرط دون وجود عذر، فترك الحج والعمرة دون وجود عذر، فإنه يحكم بإثمه شرعا. ثم إذا حج في العام الذي يليه هو أهون إثما من الذي يحج في العام الذي بعده، وهكذا. لكنه إذا حج في العام الذي يليه فإنه قد برئت ذمته، وأما إثم التأخير فهذا ينبغي له التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه تقصير منفصل عن أصل الحكم، وبناء على ذلك يلزمه المبادرة في الحج الذي يلي، وتلزمه التوبة والاستغفار عن التفريط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو مات الشخص ولم يحج ولم يعتمر، قلنا يخرج من تركته بقدر ما يؤدى عنه الحج والعمرة، هل إذا تبرع أحد من الأقرباء أو غيرهم يسقط ذلك عن الورثة؟ أثابكم الله.
إذا تبرع فالأوجه أنه يسقط. لو أن شخصا توفي وكان الحج لازما له، لازما عليه، وقصر، أخرج من تركته بقدر ما يحج ويعتمر عنه. فإذا قال بعض الورثة أنا متبرع، أو قال شخص من غير القرابة أنا متبرع وحج عنه، فإن هذا يسقط الإلزام، وبناء على ذلك إذا حج هذا الغير فإنه برئت ذمة الميت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قلنا أن من شروط وجوب الحج الزاد والراحلة، فلو كان دون مسافة القصر كأهل الجموم ونحوهم، هل يلزم الشرط في حقهم أم لا؟ أثابكم الله.
الأظهر أنه لا يلزم شرط الزاد والراحلة إلا الراحلة، شرط الراحلة إلا لمن كان على مسافة القصر، وأما من كان دون مسافة القصر ويمكنه بلوغ البيت ولو بالمشي فإنه يلزمه الحج. فأهل مكة مثلا لا يجب شرط الزاد، لا يكون شرط الزاد الراحلة معتبرا فيهم، لأنه يمكنهم الحج رجالا. وهكذا من كان دون مسافة القصر كأهل الجموم ووادي فاطمة ونحوهم، فهؤلاء يحجون ولو مشيا، لأن هذا يمكنهم وفي استطاعتهم. وإنما تلزم أو يلزم شرط الراحلة لمن كان على مسافة القصر في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا منع الوالدان أو أحدهما من حج الفريضة أو عمرة الفريضة، هل يطاع أم في المسألة تفصيل؟ أثابكم الله. إذا منع الوالدان أو أحدهما من حج الفريضة أو عمرة الفريضة، هل يطاع أم أن في المسألة تفصيل؟ أثابكم الله.
في المسألة تفصيل، الأصل يقتضي أن ينظر في منع الوالدين أو أحدهما. فإن كان الوالدان أو أحدهما محتاجا إلى الولد حاجة، بحيث لو سافر الولد يهلك الوالد أو تهلك الوالدة، أو يتعرض لضرر مثل أن يكون قائما على دوائه وعلاجه ويكون الوالد مشلولا أو به عاهة لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب إلا بابنه، وهكذا الأم لا تستطيع أن تأكل أو تشرب إلا ببنتها، فحينئذ من حقه المنع، وحينئذ تسقط الفرضية لأنه تعلقت به نفس محترمة شرعا، وذهابه للحج يؤدي إلى تلفها وهلاكها، فتعارض حق الله وحق المخلوق، وهو الذي يسمى بمسألة الازدحام. فإذا تعارض الحقان قدم حق المخلوق، لأن حقوق المخلوقين مبنية على حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصة، وحينئذ يتأخر ويجوز له أن يترك الواجب. ففي هذه الحالة إذا كان الوالدان أو أحدهما تتوقف حياته على ولده ومنعه من حج ومنعه من عمرة ولو كان واجبا، ولا يمكن للولد أن يجد بديلا يقوم مقامه، فحينئذ يسقط عنه الحج وتسقط عنه الفرضية وهو معذور شرعا. وأما إذا كان هناك بديل وهناك من يقوم على الوالد وعلى الوالدة، والمنع إنما هو في الكمالات وليس في الضرورات، فحينئذ لا يطيع الوالدين، لأنه بين دليل الشرع أن السمع والطاعة بالمعروف، وهذا ليس من المعروف أن يترك فريضة الله عز وجل لأمر غير واجب عليه. فإذا يفصل في منع الوالدين، فإن توقفت حياة الوالدين أو أحدهما على بقاء الولد وكان في الخروج ضررا غالبا على الظن أو متحققا بما يصل إلى درجة هلاك النفس أو تلفها أو حصول الحرج الشديد، فحينئذ يرخص للولد في ترك الحج والعمرة. وأما مع ذلك فإنه ملزم بفريضة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز للوالدين ولا لأحدهما أن يمنع الابن أو البنت من القيام بفريضة الله بالحج إذا كان الوالدان أو أحدهما لم تتعلق حاجتهما بالولد على سبيل الضرورة كما تقدم في المثال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثيرا ما يتعارض بر الوالدين مع العمرة والحج نافلة، ويتساءل الكثير أيهما أفضل إذا منعه والداه أو أحدهما أن يطيعه أو يحج ويعتمر، وما الدليل؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة لحج النافلة وعمرة النافلة، فالأفضل منهما بر الوالدين، ومن ترك الحج والعمرة النافلة لبر الوالدين فأجره عند الله أعظم، وذلك أن بر الوالدين وطاعة الوالدين فريضة، لأن الله أمره بصحبتهما بالإحسان، فإذا قال له والده أريدك أن تجلس معي أيام الحج أو أريدك أن تجلس عندي أيام العشر الأواخر ولا أريدك أن تعتكف، وخاصة إذا وجدت حاجة للوالدين فالأمر آكد، بمجرد أن يقول الوالد أو تقول الوالدة فحينئذ تترك النافلة لبر الوالدين. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد أنه دعته أمه وهو في الصلاة فقال ربي أمي وصلاتي، ثم دعته الثانية فقال ربي أمي وصلاتي. أخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا دعاه الوالدان أو أحدهما وهو في صلاة النافلة فإنه يقطع صلاة النافلة، لأن إجابة دعوة الوالدين فريضة والنافلة ليست بفريضة، وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترض عليه. ولذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله لحديث جريج العابد بقوله باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في الصلاة النافلة فإنه يقطعها ويجيب الوالدين. هذا أصل عند العلماء أن بر الوالدين فريضة، وبر الوالدين أعظم أجرا وأعظم ثوابا من حج النافلة وعمرة النافلة. الأمر الثاني أنه إذا بر والديه وجلس عند والديه، بل حتى لو قصد في نيته دون أن يطلب منه الوالد ودون أن تطلب منه الوالدة، وجلس لبر والديه وفي نيته أنه لولا وجود الوالدين لحج واعتمر، كتب الله له الأجرين، لأنه حبسه عذر شرعي بطلب مرضاة الله ببر الوالدين، فهو مأجور بعمله فيما يكون من البر والثواب فيه أعظم، ومأجور بنيته بحجه وعمرته على ما نوى لأنه حبسه العذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هناك مسألة غريبة ذكرها بعض طلبة العلم، وهي إذا كان الإنسان أعمى ووجد الزاد والراحلة ولم يجد قائدا يوافقه ويكون معه، فما الحكم أثابكم الله؟
هذه المسألة ذكرها بعض العلماء أن القائد للأعمى كالمحرم للمرأة، وأننا لا نلزم الأعمى بالحج إذا لم يجد من يقوده، لأن هذا يعرضه للهلاك ويعرضه للضرر، فإذا كان لم يجد أحدا يقوده في حجه فإنه لا يلزم بالحج، وهذا قول طائفة من العلماء من الشافعية والحنابلة، وحكي عن الإمام أحمد نصوا عليه. فالأعمى القائد بالنسبة له كالمحرم بالنسبة للمرأة، فإذا لم يجد أحدا يقوده ويدله فإن هذا في الغالب يعرضه للضرر، فإن البصير لا ينجو من الزحام إلا بفضل من الله ورحمة، فكيف إذا كان لا يبصر؟ بل إنه يكون معه من يقوده من يدله، وقل أن يسلم من المهالك والأذية، فكيف إذا لم يكن معه أحد يدله؟ وهذا العمى من الأعذار الموجبة لسقوط كثير من التكاليف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اجتمعت حجة الإسلام وحجة النذر، أو اجتمعت حجة القضاء والنذر، فأيهما يقدم أثابكم الله؟
حجة الإسلام،
حجة الإسلام وحجة النذر، أو اجتمعت حجة القضاء والنذر،
حجة الإسلام وحجة النذر تقدم حجة الإسلام في أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور. لو أنه قال لله علي أن أحج ولم يكن قد حج حجة الفريضة وتوفرت فيه شروط الحج، فإنه في هذه الحالة يقدم حجة الإسلام على حجة الفريضة، ووجوبها سابق وفرضيتها آكد، ولذلك لا تسقط فرضية الحج لبدل والنذر يسقط لبدل، فلذلك هذه كلها من المقارنات، إذا تعارض واجبان أو فرضان فإنه ينظر إلى الصفات الموجودة في الواجبين والفرضين ثم يرجح بهما، فحجة الإسلام فرضيتها أقوى، والحج في فرضية الإسلام ركن من أركانه، بخلاف فريضة الحج بالنذر فإن وجوبه بإيجاب المكلف على نفسه، لأنه هو الذي أوجب على نفسه سواء كان نذرا معلقا أو منجزا. وعلى كل حال فإنه تقدم حجة الإسلام، نعم، وحجة القضاء والنذر. وأما حجة القضاء وحجة النذر ففيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. لو أن شخصا حج نافلة ثم لما حج في النافلة أفسد حجه بجماع امرأته فجامعها قبل الوقوف بعرفة وهي حج نافلة، ونذر أن يحج سواء قبل حجة النافلة بعد أن دخل قبل إفساد حجة النافلة وبعد دخوله فيها أو مصاحبا لها، فإذا تعارضتا عند يصبح في هذه الحالة بمجرد إفساده لحجة النافلة يلزمه القضاء، فيصبح في ذمته حجة قضاء وفي ذمته حجة النذر، فأيهما يقدم؟ قال بعض العلماء إنه يقدم القضاء، وقال بعضهم إنه يقدم النذر، وكل منهما له وجه. من قال يقدم القضاء فإنه يرى أن الذمة شغلت به وأنه في الأصل متعين عليه أن يقضي في الحجة التي تلي حجته التي أفسدها من النافلة أو الفريضة، وحينئذ ينبغي أن يبرئ ذمته من هذا القضاء المتعلق به قبل أن يدخل في فريضة ثانية. وهذا من جهة النظر قوي أنه يبدأ بالقضاء قبل النذر، وأيما كان كلا القولين له وجه سواء بدأ بالقضاء أو بدأ بالنذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط في النائب أن يكون قريبا للشخص الذي يحج أو يعتمر عنه، وما الدليل أثابكم الله؟
لا يشترط في هذا أن يقال إنه لا يحج عن الإنسان إلا من كان قريبا له، لأن الخثعمية بنت لمن سألت عنه، أو لحديث أبي رزين العقيلي حينما بيّن أن فريضة الحج، حديث الخثعمية أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، وحديث أبي رزين العقيلي. سواء كان امتناع الحج في الأصل لموت أو لسبب آخر كالزمانة والكبر، فلا يشترط أن يكون قريبا، والدليل على ذلك العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين وكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فوجه الدلالة من هذا أنه بيّن أن العبرة بإبراء الذمة، وبناء على ذلك بالإجماع لو أبرأ الذمة الغريب أو القريب فإن الحكم سواء. لو أن شخصا توفي وتحمل شخص دينه كما في حديث أبي قتادة في الصحيح، قال: هما علي يا رسول الله، ما سأله هل أنت قريب له؟ فدل على أن إبراء الذمم لا تشترط فيه القرابة، فأصبح لفظ الحديث في العلة فدين الله أحق أن يقضى دالا على أنه لا يشترط وجود القرابة، لأن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عدم تخصيص الحكم بالقريب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل اشتراط أن يكون النائب حج عن نفسه فيه خلاف أم هو متفق عليه أثابكم الله؟
المتفق عليه قليل، المتفق عليه من الفقه قليل، والمختلف فيه أكثر. نعم هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا بد وأن يكون قد أبرأ الذمة عن نفسه، لقوله حج عن نفسك في حديث ابن عباس: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن أهل العلم من قال لا يشترط هذا الشرط، والصحيح أنه يشترط لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. السؤال العاشر فضيلة الشيخ، هل يشترط المحرم للمرأة إذا كانت من أهل مكة أم لا مع بيان الدليل أثابكم الله؟
لا يشترط المحرم إذا حجت المكية من مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، فجعل اشتراط المحرمية مقيدا بالسفر، لكن خروجها للحج لا لا، لكن قولنا بعدم الاشتراط لا يستلزم خروجها للحج هكذا، بل نقول إن خروجها من بيتها عموما سواء كان لحج أو غيره يفصل فيه، فإن كان خروجا غالبه السلام حل لها، مثل أن تخرج مع الرفقة المأمونة إلى الحج كجيرانها وجاراتها وصويحباتها من الثقات ونحوهن فلا بأس بذلك ولا حرج، وإن كان خروجها لا تأمن معه الفتنة غالبا فإنها لا تخرج، وإذا كان حفظها من هذه الفتنة يتوقف على وجود المحرم فحينئذ يشترط المحرم لسبب الأصل، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحفظها عن الحرام واجب وتوقف على وجود المحرم فصار واجبا. وأما إذا شك هل تأمن أو هل تسلم أو تقع في المحظور فإنه حينئذ تتقي الخروج ويعمل الأصل في حفظها، إما بوجود نساء ثقات أو قريب يصونها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تصح النيابة عن الحج والعمرة إذا كانتا من النوافل وكان الشخص لا يستطيع لكبر أو ميت أراد ورثته الحج والعمرة عنه أثابكم الله؟
نعم، الحج والعمرة على سبيل النافلة فيه خلاف بين العلماء، وباب العبادات ضيق، ولكن الذين قالوا بالجواز مذهبهم قوي، وأشار إليه غير واحد من المحققين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز الحج عن الغير إبراء للذمة دل على أن الباب في هذا أوسع، وأنه باب نيابة، فكما أنه يبرئ ذمته يجوز أن يحسن إليه بحج النافلة، وأشار إلى هذا غير واحد من العلماء، كما أشار إليه شيخ الإسلام في شرح العمدة وغيره وغيره، وأن الصحيح أنه يجوز في النافلة ولا بأس أن يستديم في النافلة إذا كان عنده عذر، أما إذا لم يكن عنده عذر فالمذهب بالمنع والقول بالمنع فيه قوة، أما إذا كان عنده عذر وعنده قدرة بالمال فإن القول الأوجه أنه يجوز له أن يوكل الغير وأن يستنيب الغير، لأنه كما صح إسقاط الذمة وإبراؤها بالاستنابة فلا أن يصح من باب في باب الطاعة وحصول الخير من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو استأجر شخصا ليحج أو يعتمر عنه أو عن مورثه واتفق على الإجارة ثم أفسد الأجير ذلك النسك من حج أو عمرة، هل الدم وقضاء الحج والعمرة يلزم الأجير أو المستأجر أثابكم الله؟
والله مشكلة هذه، إذا وكله بالحج وأفسده فجامع أهله قبل الوقوف بعرفة فما الحكم؟ طبعا يلزمه القضاء ويلزمه الدم، هل يكون على المستأجر؟ هذه مصيبة، لا حصل الحج وغرم، الذنب ذنب غيره. والصحيح في هذه المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل عند علماء وكلام طويل، لكن الذي يظهر أولا أنه تفسد الإجارة، ووجه فساد الإجارة أن الإجارة عقد شرعي على منفعة، وهذه المنفعة مقيدة بأوصاف تفوت بفواتها، فلما كانت الصفة أن يحج حجا على الصفة الشرعية وأخل بهذا الشرط أصبح كمن اشترط في المبيع صفات ولم يجدها فيه، لأنه تفسد الإجارة بفوات الصفات المشترطة كما يفسد البيع بفوات الصفات المشترطة، هذا أصل، ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك لو اشترط عليه في الإجارة أن تكون العين المؤجرة على صفة ثم جاء ولم يجد فيها صفة على صفات فلم يجد فيها صفة من هذه الصفات صح وجاز له بالإجماع أن يفسخ عقد الإجارة، وبناء عليه فإن الإجارة تفسد. وإذا قلنا بفسادها فمعنى ذلك أن ذمة المؤجر قد خليت من التبعة، وجميع التبعات التي حصلت في هذه الإجارة تلحق الأجير. ومنهم من أسقط عن الأجير والمستأجر لمسلك فقهي، ومنهم من ألزم المستأجر دون الأجير، ومنهم من ألزمهما معا، ومنهم من ألزم المؤجر القضاء عن الميت والقضاء عن هذا الذي أفسد الحج، مصيبة. فالصحيح والأقوى أنها تفسد الإجارة لما ذكرناه، وإذا فسد عقد الإجارة لم يتحمل المستأجر التبعة، وحينئذ تكون في ذمة الأجير لأنها وقعت بفعله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل العبرة بالمواقيت بمواضعها أم بأسمائها وبنيانها إذا عمرت؟ أثابكم الله.
هل العبرة
بالمواقيت بمواضعها أم بأسمائها وبنيانها إذا عمرت؟
نعم، العبرة بمواضعها. وفائدة هذه المسألة أنه لو كان الميقات له اسم ونقل إلى موضع آخر، نقل هذا الاسم إلى موضع آخر، فالعبرة بالموضع لا بالاسم. ثانيا، لو أن هذا الميقات اتسع بالعمران فأصبحت أطرافه، مثلا لو قلنا ذو الحليفة كثر العمران فيها واتسع بنيانها حتى جاوزت أطراف الوادي، لم نلتفت إلى عمرانها، فلا يلتفت إلى الاسم ولا يلتفت إلى العمران، ولكن يلتفت إلى الموضع، لأنه هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ورد به الشرع. فميقات ذو الحليفة العبرة به بالموضع، والاسم لا تأثير له. ولذلك الآن لو جئت قلت لواحد أين ذو الحليفة من أهل المدينة، لا يعرفه، لا يعرفون إلا بأبيار علي، ويقولون إن علي إن فيها آبارا قاتل فيها علي الجن، وهذا لا يصح، وهم مختلقات الشيعة، ولم يقاتل علي الجن ولا غيرهم هناك. هذا الموضع اسمه ذو الحليفة، ولا يعرف الآن إلا بأبيار علي، فالاسم لا تأثير له، والعبرة بالموضع. ولكن في خلاف هل العبرة بأول الموضع أم بآخر الموضع، وأول الموضع أكثر عمارة للذكر والطاعة، لأنه يبتدئ الإحرام منه فيكون أجره أكثر، وآخر الموضع قدر الإجزاء عند بعضهم. وأيما كان العبرة بالموضع نفسه، ولا عبرة بالاسم ولا بالعمران كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الصبي غير مميز وأحرم عنه أحد والديه ثم ارتكب محذورا، فعلى من يكون ذلك المحذور؟ هل هو على الصبي في ماله أم على وليه الذي أحرم عنه؟ أثابكم الله.
أصح القولين في هذه المسألة أننا إذا قلنا أولا إذا قلنا بصحة الحج عن الصبي، بصحة حج الصبي لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام حينما سألته المرأة ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذا قلنا بصحة حج الصبي فإنه يرد السؤال إذا حج عن الصبي، إذا حجج الصبي غيره وهو ما يسمي العلماء بوليه، فإنه في هذه الحالة الذي أدخل النسك هو الولي، وهذه سببية تقتضي الضمان. فإذا كان الصبي لا يعقل، مثل في 4 سنوات أو 5 سنوات فلبى عنه بحج وعمرة أو عمرة، فإنه يصح ثم ينوي العبادات عنه. فلو حصل إخلال من هذا الصبي بنتف شعر أو تقليم أظفار أو نحو ذلك من المحظورات أو مستطيب ونحو ذلك، فإنه في مال الولي، لأنها سببية مؤثرة، وهذه من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة، وحينئذ لا يكون الضمان على المباشر وهو الصبي، ويكون الضمان على المتسبب وهو الولي، لأنه هو الذي تسبب في دخوله في الإحرام وهو الذي أحرم عنه. أما لو كان الصبي مميزا ودخل باختياره فإن الضمان يكون في ماله، وهذا كله راجع إلى الأصل والقاعدة أن عمد الصبي وخطأه مضمون ويضمن في ماله. فالصبي مثلا لو كان عنده مال توفي عنه أبوه وهو يتيم وترك له 100,000 ريال، ثم كان مميزا فنوى الحج وهو صبي حج نافلة، صح حجه، وإذا حصل منه إخلال أوقعناه وغرمناه من ماله، لأن هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. والحكم الوضعي لا يشترط فيه البلوغ، وهو من باب وجود ربط الأسباب بمسبباتها، كأن الشرع يقول متى ما وجد حلق للرأس وتقليم للأظفار من محرم أو تطيب أو غير ذلك من المحظورات فإنني ألزم من فعل ذلك بغض النظر عن كونه مكلفا أو غيره مكلف. هذا من جهة الباب، من باب الحكم الوضعي. فالصبي الشاهد من هذا أن الصبي أصح الوجهين عند العلماء التفصيل في وجوب الفدية عليه في ماله، بين أن يكون قد دخل في النسك باختياره وبين أن يكون الولي هو الذي أدخله في النسك وألزمه به. ففي الحالة الأولى يكون الضمان في ماله، وفي الحالة الثانية يكون في مال الولي لما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل العبرة في النية في نسك الحج والعمرة باللفظ أم بالقلب أثابكم الله؟
العبرة بالقلب بالنسبة للدخول في النسك، لا بد وأن يقصد بقلبه أنه معتمر أو حاج، وإذا حصلت منه هذه النية فإنه يحكم بدخوله بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أصله إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنيات، والنية محلها القلب لأنها متعلقة بالقصد، والقصد المراد به توجه القلب لأمر معين وإرادته وقصده له، وهذا متعلق بالقلوب وهو ما يسميه العلماء بالباطن دون الظاهر. فإذا مر بالميقات وفي نيته أنه قد دخل في نسك الحج أو نسك العمرة ولم يتلفظ بالتلبية انعقد إحرامه، ولا يشترط لانعقاد إحرامه أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. وقال بعض العلماء بلزوم ذلك عليه قياسا على الصلاة، فقال إن الصلاة يدخل فيها بفريضة باطنة وفريضة ظاهرة، الفريضة الباطنة النية والفريضة الظاهرة تكبيرة الإحرام، فقالوا إنه لابد من أن يلبي ويجمع بين الظاهر والباطن. وأصح القولين أن العبرة بنية القلب، لأن الصلاة جاء فيها خصوص الدليل في قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، وأما بالنسبة للحج والعمرة فلم يرد فيها ما ورد في الصلاة، فرجع إلى الأصل وهو أن العبرة بالنية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كنت مسافرا بالطائرة وحاذيت الميقات ولم أنوي، حيث إني لما نبه على الميقات كنت نائما واستيقظت بعد وصول الطائرة إلى جدة، فما الحكم؟ هل يلزمني الميقات أم يجوز لي الإحرام من جدة؟ وإذا كان يلزمني الرجوع إلى الميقات فأحرمت من جدة، هل يلزمني دم؟ وما صحة المقولة التي تقول ابق في جدة 3 أيام وأحرم منها أثابكم الله؟
ذكرني الأسئلة، السؤال الأول
إذا كنت
نعم إذا كنت فما الحكم؟
هل يلزمني الميقات؟ استيقظت أول بعد هذا وصول الطائرة.
أول هذا نوم العافية، جاي تحج وتعتمر ولا تنام؟ الشخص إذا جاء لعبادة وحج وعمرة ينتبه لهذه الأمور، ينتبه إذا جاء يعظم شعائر الله عز وجل، إذا قيل له تحرم من الميقات ينتبه ويأخذ حذرة، لو قيل له اربط الحزام عند الميقات لا بقي مستيقظا إلا أن يربط حزامه. لماذا؟ لأنه تتعلق به مصلحة، فكيف إذا تعلقت به مصلحة الدين والدنيا والآخرة؟ فلا ينبغي للإنسان، وهذا يعني كثيرا ما يقع فيه الخلل، البعض يقول كنت نائما، صحيح إذا غلبه النوم هذا أمر آخر، لكن ينبغي للإنسان أن يأخذ بالحيطة. أولا هو مسافر في طائرة وبجواره إخوانه وبجواره الراكب عن يمينه ويساره يقول له إذا نبه على الميقات وأنا نائم فأيقظني إذا كان يخشى النوم، فلا يجوز الإهمال والتقصير، لأنه لابد لمن يفتي ويعلم الناس أن يذكرهم حق الله سبحانه وتعالى. فمسألة الأعذار كالنوم والغفلة ونحو ذلك هي أعذار شرعية، لكن ينبغي أن تضبط بالضوابط. ينبغي للناس أن يوقظوا من الغفلة، ليس هناك حق أعظم من حق الله عز وجل، وليس هناك حرمة أوجب أن ترعى وأن تصان أعظم من حرمة الله سبحانه وتعالى. وعلى العلماء وطلاب العلم وكل من يفتي ينبغي عليه إذا جاء من الناس تقصير أو إهمال، ليس هذا من التشدد، بل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. الشخص يأتي في فريضة من بلده على المسافات الشاسعة ثم يأتي على الكرسي وينام، لو قيل له هناك غنيمة من المال أو هناك ضرر في الجسد لوجدته يحتاط بكل الاحتياطات ويسأل الناس، لكن حق الله يأتي بكل بساطة وبكل سهولة وبكل يسر، حق الله عظيم. وليس المراد أن تتجرد الناس لحجها وعمرتها بظاهرها دون أن تتجرد بباطنها لله سبحانه وتعالى. وما الفائدة إذا كان الإنسان يحج ويعتمر ولم يكن معظما لله عز وجل حق تعظيمه؟ هذه المسائل ونحوها التي فيها نحن لا نقول إن النائم عليه تبعة وعليه لا نشدد، لكن نشدد في أن الإنسان لا يحتاط، ونشدد أن البعض أصبحت مسائل الأعذار عنده حتى في فتوى كأنه أمر هكذا أمر سهل. ولذلك ينبغي كلما جاء العذر أن يضبط بالضوابط الشرعية وأن ينبه الناس على حق الله الأعظم. وإذا كنت مسؤولا أو استفتاك الناس فحق عليك أن تحفظ حق الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ينام قل له يا أخي أنت ذاهب لأمر عظيم قد تكون حجة الفرض وعمرة الفرض، فاتق الله عز وجل في حجة الإسلام. فإذا جئت تنام أو خفت النوم قل لمن بجوارك إذا نمت أيقظني. ثم هذا الذي عن يمينه ويساره ينبغي عليه أن يراعي هذه الحرمة، قد يرى الرجل بإحرامه وينبه على الميقات ولا ينبهه ولا يذكره بأنه مار بالميقات، هذا أمر مهم جدا. المسألة الثانية، يلزمك الرجوع إلى الميقات، لا يصح أن تحرم بالعمرة أو بالحج دون المواقيت التي سماها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها ما أقتت إلا من أجل أن يلتزم الناس بها، وبناء على ذلك يلزمك الرجوع. النوم موجب لسقوط الإثم عنك، لكنه لا يوجب سقوط حق الله عز وجل. ولذلك النوم عذر يوجب عدم المؤاخذة ولكن لا يوجب سقوط حق الله، فيلزمك الرجوع إلى الميقات. نعم.
قال فإذا أحرمت من جدة هل يلزمني دم؟
نعم يلزمك دم إذا أحرمت من جدة، جدة ليست بميقات، وبناء على ذلك إذا أحرمت منها فقد أحرمت دون الميقات سواء أي المواقيت كلها، فإنه يلزمك أن تحرم من الميقات، ترجع إلى الميقات فتحرم منه، فجدة ليست بميقات. نعم.
وما صحة المقولة التي تقول ابقى في جدة 3 أيام وأحرم منها أثابكم؟
والله لو بقيت استغفر الله إلى عمرك كله، هادم تجاوزت الميقات يلزمك الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. من أين جاءنا 3 أيام يبقى في جدة؟ هذا ما له تأثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن، وهذا يقول لا ليست لهن، ما دام أنهم يريدون جدة ليس لهن، نبقون في جدة 3 أيام كيف؟ نص صريح واضح، هن لهن بصيغة الإلزام، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا ما الذي يخصصه؟ مسألة 3 أيام فأربعة أيام إذا دخل في اليوم الرابع، هذه مسألة القصر في الصلاة، وكونه ينتقل مقيما من أهل جدة، البعض يخلط في هذه المسألة يقول لأنه إذا نوى الإقامة 3 أيام ودخل في اليوم الرابع، أنتم تقولون إن المسافر إذا نوى 4 أيام غير يوم الدخول والخروج أصبح مقيما، هذا خلط. لأن كونه مقيما في جدة لا يسقط عنها الإحرام من الميقات الذي مر به. ألا ترى أن أهل جدة لو جاءوا من المدينة للزمهم ميقات المدينة وهم مقيمون في جدة؟ هذا ليس من الفقه في شيء. لا نعرف في كلام العلماء والأئمة أن من جاوز الميقات ومكث دون الميقات 3 أيام سقط عنه الميقات، هذا لا نعرفه، بل بالعكس كانوا في القديم بينهم بين المدينة 10 أيام، لأن على 10 مراحل، وبناء على ذلك القول بأنه يبقى في جدة 3 أيام ونحو ذلك من الفتاوى المعلقة والمطلقة والملفقة والتي لا أدري من أين جاءت، هذا لا أصل له. العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لا يخصص إلا بدليل يدل على التخصيص بالزمان أو بالمكان، ولا نعرف تخصيصا لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر فيما زعموه، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بعد دخوله لمكة وقبل الطواف بالبيت، وما الدليل أثابكم الله؟
نعم ثبت عنه هذا، وهو في حديث عبد الله نافع رواه مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طواء، أنه لما دخل مكة اغتسل بذي طوى وبات بذي طوى واغتسل ثم طاف، وطاف ضحا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاغتسال سنة وفيه فوائد عظيمة، وهي من السنن المهجورة أنه إذا قدم في الحج والعمرة قبل أن يطوف يغتسل، فإن هذا الاغتسال له أثر عجيب في خشوع القلب وحضور النفس واستجمام الروح، ومن يجربه يعرفه، من جرب ذلك يعرف ذلك، لأن الإنسان في السفر غالبا ينهكه السفر ويضنيه، واغتساله يقويه وينشطه، والاغتسال يضعف سلطان الشيطان، ولذلك قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لأن سبقها قوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالاغتسال مستحب قبل الطواف بالبيت في الحج والعمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل إذا مات الإنسان في طريقه للحج والعمرة الفريضة يلزم الإتمام عنه؟ وهل يلزم من نفس المكان الذي مات فيه أم يبدأ بالعمرة والحج من أولهما أثابكم الله؟
وأصح قولي العلماء في هذه المسألة أن من مات في الحج والعمرة لا يلزم إتمام الحج والعمرة عنه ولو كانتا فريضة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في الرجل الذي وقصته دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يقل أتموا عنه النسك. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه قد فعل ما فرض الله عليه، وأنه إذا قبضت روحه وهو يؤدي فريضة الله عز وجل فقد فعل ما فرض الله عليه ولا يلزم الإتمام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، شاع في السنوات الأخيرة لبس الإحرامات التي فيها أزرة الحديد في الرداء، وبعضهم يفصل الإزارة كالفوطة المفصلة، هل يجوز ذلك وما حكم لبس هذا النوع من الثياب مع ذكر الدليل أثابكم الله؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه سئل ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقال لا تلبسوا، وأصل اللبس الدخول في الشيء. هذه الإحرامات الأزرة التي تفصل كالفوط وتجعل بالمطاط، هذه لا إشكال في وجوب الفدية فيها ولا إشكال في مخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من البدع التي ينبغي تنبيه الحجاج عليها. صحيح أن بعض المتأخرين من المشايخ رحمه الله أفتى فيها، وخالف مشائخه وخالف منه المعروف عند ما أدركنا عليها العلم رحمه الله وله اجتهاده، ولكني أنصح طلبة العلم أن يرد الناس إلى السنة، وهو التجرد عن المخيط وعن لبسه، واللبس أصله الدخول، ولذلك هذه الأزرة لا يمكن لبسها إلا بالدخول فيها. وأصبحوا يفصلون الإحرام ويضعون فيه جيوبا. كان السلف رحمهم الله يختلفون حتى في مسألة الكمر والهميان، الهميان إذا كان لحاجة النقود، وكان بالإمكان أن يقول اصنعوا جيوبا في إحراماتكم. لم تصنع الجيوب في الإحرامات ولم تفصل الإحرامات، وبقيت مجردة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إحياء لسنته طيلة هذه القرون كلها. ولا نعرف هذا إلا في الأزمنة المتأخرة، ما كنا نعرف إحرامات المسلمين لا في حج ولا في عمرة بهذا التفصيل الذي نراه الآن، وكبار السن يعلمون هذا. ولو سألتموهم وسألتم طلبة العلم والمشائخ الذين أدركوا العلماء المتقدمين ما كان يعرف هذا الشيء ولا يفعل. هذا من الأمور المحدثة العجيبة الغريبة، لأن أصل يقول لك ما في دليل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا، وأصل اللبس الدخول، وهذا لا يمكن أن يلبسه إلا بالإدخال. وثانيا أنه ثوب ينبغي عليه أن يكون بدون تفصيل، الذي هو الإزار، الإزار الذي كل أسفل البدن. هذا المطاط الذي يضعه كالفوطة يوجب الفدية، لأنه لا يمكن أن يضعه على جسده إلا بالدخول فيه كما ذكرنا، وهو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثانيا مسألة الطقطق إذا كان فيه الحديد الذي يكون بالأزرة، بعض المتأخرين يقول هو كالمشبك، واختلف في زر المحرم، لأنه إذا زر لم يقع إدخال. يلاحظ فرقوا بين أن يكون مخيطا مفصلا، لأنه لا يمكن إذا كان مخيطا مفصلا لا يمكن يلبسه إلا بالإدخال، لكن قالوا إذا وضعه ثم زره فلم يحصل فيه صورة الإدخال، هذا وجه من رخص فيه. لكن لو جئت تنظر إلى الحدث والمنبغي من ربط الناس بما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة وأئمة العلم على مر العصور، ينبغي رد الناس إلى هذه السنن، ردهم إلى لبس الإحرام المجرد الذي لا شبهة فيه ولا لبس فيه. فلذلك أوصي طلبة العلم أن ينصحوا هؤلاء وأن يذكرهم. البعض يقول لك الشيخ فلان أفتى، إذا قال لك الشيخ فلان قل له شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسألة مثل هذه، أذكر نقل عن الوارد رحمه الله قال عليه الفدية. إذا قال لك الشيخ فلان قل له الشيخ بن إبراهيم شيخه وشيخ شيخه، يقولنا فيه الفدية إذا جاءت بالرجال، وإذا جاءت بالدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا. فهذا أمر من الحدث ما نعرفه، وأنا أقول واسألوا كبار السن، يعني قبل 30 سنة، لكني ماني كبير، قبل 30 سنة أو 40 سنة كنا نحج ونحن صغار ما نعرف هذا ولا نراه لا في الحج ولا في العمرة. وهذا أقول يعني ينبغي أن يتبع، لأنه أصبح شائعا ذائعا، وكل سنة ترى حتى بين طلبة العلم. ولما أرى بعض طلبة العلم وناقشهم أجد أمرا عجيبا، يعني أصبح يستشري وكأنه حتى بعضهم يقول هذا من السنة. قلت لا والله ما من السنة، لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الخلفاء الراشدين سنة من؟ فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له وأن ينبه عليه الغير. تفصيل الإحرام بهذه الطريقة بوضع المطاط فيه أو النسج فيه بحيث يدخل فيه عند اللبس، هذا موجب للفدية وليس من إحرامات المسلمين، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. السؤال 20 فضيلة الشيخ، إذا وضع الصندوق أو الكرتون أو متاعه فوق رأسه وهو محرم فما الحكم أثابكم الله؟
إذا لم يقصد التغطية فلا إشكال، وإذا قصد التغطية تبعا ولم يكن أساسا فرخص فيه بعض العلماء وفيه شبهة، لكن من حيث الأصل إذا قصد أن يحمل شنطته أو متاعه أو بضاعته التي اشتراها أو طعامه فإن هذا لا يؤثر، والله تعالى أعلم. شو الأسئلة العامة؟
فضيلة الشيخ، هل أتصدق بجميع الأضحية أم ببعضها مع بيان الدليل أثابكم الله؟ هل أتصدق بجميع الأضحية أم ببعضها مع بيان الدليل أثابكم الله؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. قال بعض العلماء السنة في الأضحية أن تقسم ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا واهدوا، كلوا وتصدقوا واهدوا. فقالوا يجعل ثلثا له وثلثا يهديه للناس أو يصنعه طعاما وثلثا يتصدق به على المساكين. وقال بعض العلماء تقسم نصفين، نصف له ونصف للفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقالوا إنها تقسم على نصفين، والأمر في هذا واسع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الحج يسقط وجوب الأضحية أم لا مع بيان الدليل؟ أثابكم الله.
لا يسقط وجوب الأضحية، لأن وجوبها عام، وليس في الحج ما يدل على سقوط الأضحية، ما دام أنه قادر عليها فإنه يتركها في أهله ويضحي عن أهله ويوكل من يضحي عنه وعن أهله إذا غاب عنهم، والله تعالى أعلم. والدليل عموم الأدلة الدالة على وجوب الأضحية. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل إذا أحلت شخصا بدين على آخر وامتنع أن يقبل هل يجبر على حوالتي أم لا؟ ولماذا؟ أثابكم الله.
إذا كان لك على شخص 100 وشخص يطالبك 100، فإنه إذا أحلت من يطالبك على المديون الذي لك عليه الحق صحت الحوالة ولزم أن يقبلها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من أحيل على مليء فليتبع. إلا إذا كان الشخص الذي أحيل عليه مماطلا واعتذر المحال بعذر شرعي، وخاصة إذا لم تستوفى شروط الحوالة، فإنه حينئذ لا يلزم. أما من حيث الأصل فإنه يلزمه أن يقبل الحوالة إذا كانت بقدر الدين وصفته، وحينئذ لا عذر له في الامتناع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل التحريم بالخمس رضعات يشترط فيه اتحاد المجلس أم هو عام؟ ولماذا؟ أثابكم الله.
لا يشترط فيه اتحاد المجلس، فلو أرضعته اليوم رضعة وغدا رضعة وبعد أسبوع رضعة أو بعد شهر أو بعد شهور وأتمت الخمس رضعات في جلسات أو أيام أو أسابيع متفرقة فإنه تثبت المحرمية، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خمس رضعات معلومات يحرمن، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. فلما قال أرضعيه خمسا لم يقل في مجلس واحد، وبناء على ذلك فمن أرضعت في مجالس متعددة خمس رضعات وكان مجموع ما أرضعت خمسا صدق عليها أصل الحديث، وبذلك تثبت المحرمية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا باع السلعة واشترط عليه ألا يبيعها ولا يهبها، هل يبطل الشرط وحده أم البيع والشرط؟ أثابكم الله.
الذي يفسد الشرط وحده، وأما بالنسبة للبيع فصحيح، وهذه من الصور التي يصح فيها البيع ويلغو فيها الشرط، ومنتزع من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة لما اشترطوا أن يكون الولاء لهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فصحح البيع وأفسد الشرط وألغاه، وبناء على ذلك فالشرط هنا فاسد. إذا قال له: أبيعك هذه العمارة على ألا تبيعها لفلان، أو لا تبيعها لبني فلان، أو لا تبيعها لجماعة فلان، أو لا تبيعها لغيرك، هذا كله يفسد فيه الشرط ويصح فيه البيع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اتفق على إسقاط خيار المجلس هل يسقط وما الدليل؟ أثابكم الله.
نعم يسقط، لقوله: إلا أن يقول أحدهما اختر. فإذا اتفق على إسقاطه فإنه يسقط، لأن الحق لهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا فاتت صلاة العيد هل يقضيها على صفتها أم لا؟ أثابكم الله.
أصح القولين أنها لا تقضى، أن صلاة العيدين صلاة تشترط لها الجماعة، وصفتها المعينة لا تكون إلا في الجماعة، فإذا فاتت الجماعة بأن أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع الأخير أو أدركه بعد سلامه فإنه حينئذ يصلي ركعتين مطلقة ويستمع الخطبة إن شاء أو ينصرف، فهي صلاة مرتبطة بالجماعة ولا تصح إلا على صفتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا فتته ركعة من صلاة العيد فقام لقضاء الثانية، هل يكبر خمسا أم ستا، وما الدليل أثابكم الله؟
الصحيح أنه يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى، الركعة التي أدركها مع الإمام، ثم في الركعة يعتبر نفسه في الثانية يكبر خمسا، وهذا مبني على حديث أبي هريرة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما فاتكم فأتموا. فقوله وما فاتكم فأتموا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى وليست هي الثانية، وبناء على ذلك يعتد بالركعة الثانية على صفتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا جمع بين الصلاتين وهو مسافر وكانتا صلاة الظهر والعصر ثم وصل إلى أهله قبل دخول وقت العصر، فما الحكم؟ هل يعيد الصلاة الثانية أم لا، مع بيان الدليل أثابكم الله؟
إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم فإنه يشترط في صحة الجمع استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يشترط في صحة هذا الجمع أن يدخل عليه وقت العصر قبل وصوله إلى بلده، فإذا دخل عليه وقت العصر بعد وصوله لبلده فإنه حينئذ تبطل صلاة العصر. ووجه ذلك ودليل ذلك أنه إذا أذن عليه أذان العصر وقد وصل إلى مدينته فقد أوجب الله عليه 4 ركعات وهو قد صلى ركعتين، وبناء عليه فإنه لا تبرأ ذمته ويلزمه أن يصلي ما أوجب الله عليه وهي الصلاة الحضرية. وأما إذا أذن عليه أذان العصر قبل أن يدخل إلى بلده ولو بدقيقة وبعد ذلك دخل، فقد أذن عليه المؤذن وهو مسافر ووجبت عليه صلاة مقصورة بركعتين وقد فعلها فصح جمعه، ومن هنا يشترط في جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، ولا يصح إذا جمع ثم دخل عليه وقت الثانية بعد الوصول، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دفعه أحد الأخبثين في صلاة الجمعة هل يخرج وتسقط عنه الجمعة أم يتمها على حاله، مع بيان الدليل في هذه المسألة أثابكم الله؟
نعم، إذا دافعه الأخبثان يقوم من مجلسه ويقضي حاجته، وهذا من الأعذار التي يرخص فيها الإنسان في ترك الجمعة والجماعات، فيخرج من المسجد ليقضي حاجته ثم إذا رجع وأدرك الإمام أدرك معه ركعة فأكثر صحت له جمعة، وأما إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة فإنه يصليها 4 لأنه لم يدرك الجمعة ويلزمه مكانها صلاة الظهر وهي الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، كثيرا ما نرى البعض يأتم بالمأموم الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، هل يجوز ذلك أثابكم الله؟
ليس هناك دليل شرعي فيما يظهر لي يدل على أن المأموم يصير إماما لغيره، المأموم تبعا لغيره، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة إماما واحدا فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فجعل قسمة ما بين إمام ومأموم، وبناء على ذلك فإنه إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر لا يجوز له أن يصير إماما للغير، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وأما إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير ولم يدرك شيئا معه بالنسبة يعتد به بحيث يحكم بكونه قد أدرك حكم الجماعة، فإنه حينئذ يكون في حكم المنفرد، وإذا كان في حكم المنفرد فإنه يجوز للغير أن يأتم به. والخلاصة أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر لا يجوز له أن يصير إماما، لا بعد، لا أثناء ائتمامه بالإمام ولا بعد سلامه، سلام الإمام وقيامه للإكمال، لا يجوز له أن يصير إماما لأنه مأموم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، فجعله بانيا على صلاته مع الإمام، ولذلك لا يكون إماما لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الصلاة إماما واحدا ومأموما، فهذا على التقسيم، وجعله إماما وهو مأموم جمع بين النقيضين، ولذلك لا يصح أن يكون مأمونا. ومثل هذا تختل به الصلاة، فإنه إذا أدرك ركعة مع الإمام وأراد أن يتم الثلاث ركعات اختلجت صلاة من وراءه. وعلى كل حال المأموم لا يصير إماما لغيره، وإذا ائتم به فعلى مذهب من يقول إن بطلان الجماعة يوجب بطلان الصلاة، تكون الصلاة صلاة المأموم باطلة، وصلاة صلاة المؤتم بالمأموم باطلة، وأما صلاة المأموم في نفسه فإنها صحيحة إلا إذا نوى أن يصير إماما. فقال: فهذا فيه إشكال عند بعض العلماء رحمهم الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.